بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. حديث رواه النسائي. طيب كيف يشتركون في شيء يصيبونه مع أن الإنسان ليس له أن يأخذ شيئا إلا بعد أن تقسم التركة أو الغنيمة؟ ها؟ بعد تقسيم. قالوا: لا، هذا كان، لو كان صحيحا هذا كان قبل نزول الآيات التي فيها الأمر بقسمة الفيء. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث تمامه: فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. ومعلوم أن هذا يعني ما يؤخذ إلا بعد، ما يكون هكذا، إنما يكون له ما يقسم له من الأنفال بعد أن يؤخذ منها الخمس. لكن هذا بعد، هذا إذا كان المقصود به بعد أن يكون قسم لهم فيما لهم من نصيب. ظاهر الحديث أنه قبل. له ما في إشكال في مسألة المشاركة، إنما الإشكال في معنى الحديث بالنسبة للتعارض مع قسمة الفيء، وليس من أجل الشركة نفسها. قال: فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب، وتسمى شركة الأبدان، وحقيقتها أن يوكل أو أن يوكل كل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان الصنعة. وقد ذهب إلى صحتها الهادوية وأبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر، إذ لا يقطعان بحصوله الربح لتجويز تعذر العمل. وبقوله قال أبو ثور وابن حزم، قالوا بقول من؟ قول الشافعي. قال ابن حزم: لا تجوز شركة الأبدان في شيء من الأشياء أصلا، فإن وقعت فهي باطلة لا تلزم، ولكل واحد منهما ما كسب. الذين أجازوا قالوا: ما فيها شيء من الغرر، يعني ما فيها شيء من الغانم والغارم، لأنهم ما دفعوا شيئا من المال حتى يقال هذا سيحصل على كذا وهذا كذا. كل منهم رضي بما يكتسب، ما يكتسبونه ويقتسمونه بعد ذلك. فإن اقتسما وجب أن يقضى لهم ما أخذه، وإلا بدله، لأن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولد أبي عبيدة ابن عبد الله، وهو خبر منقطع، لأن أبا عبيدة لم يذكر عن أبي شيئا، فقد رويناه من طريق وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: قلت لأبي عبيدة: أتذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا. ولو صح لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة، لأنهم أول قائل معنا ومع سائر المسلمين إن هذه شركة لا تجوز، وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر إلا السلب للقاتل على الخلاف، فإن فعل فهو غلول من كبائر الذنوب. ولأن هذه الشركة لو صح حديثها فقد أبطلها الله عز وجل وأنزل: قل الأنفال لله والرسول، الآية، فأبطلها الله تعالى وقسمها هو بين المجاهدين. ثم إن الحنفية لا يجيزون الشركة في الاصطياد، ولا يجيزها المالكيون في العمل في مكانين، فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهم، انتهى. قال الصنعاني: هذا وقد قسم الفقهاء الشركة إلى أربعة أقسام، وأطالوا فيها وفي فروعها في كتب الفروع، فلا نطيل بها. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلط ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرف جميعا إلا أن يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه، وهذه تسمى شركة العنان، وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال، ويكون الربح والخسران على قدر مال كل واحد منهما. وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء، أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر على أكثر من الآخر منهما، فالحكم في ذلك أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطى من الثمن. وبرهان ذلك أنهما إذا خلط المالين فقد صارت تلك الجملة مشتركة بينهما، فما ابتاعا بها فمشاع بينهما، وإذا كان كذلك فثمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهما. وكذلك السلعة التي اشترياها فإنها بدل من الثمن. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح حديث عبد الله بن مسعود، قال في الحديث أنه قال: جاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بالشيء. قوله يوم بدر يعني يوم غزوة بدر. متى كانت يا عمر؟ في أي شهر؟ في أي شهر يا حفص؟ غزوة بدر في أي شهر؟ ما عاد قلنا السنة، في أي شهر؟ في رمضان. في أي سنة يا أحمد؟ السنة الثانية. في أي يوم من شهر رمضان؟ 17. قال: وكانت في رمضان في 17 منه، سنة 2 من الهجرة. كان سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمع أن عير قريش خرجت من الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتعرض لها ليأخذها، وإنما فعل ذلك لأن قريشا اعتدوا عليه وجنوا عليه وعلى أصحابه، حيث أخرجوه من ديارهم وأموالهم ولم يكن بينهم وبينهم عهد، فكانت أموالهم بالنسبة لهم حلالا من أجل عدوانهم وعدم المعاهدة بينه وبينهم. فخرج إلى العير بنحو 314 رجلا لا يريد قتالا، وكان معه 70 بعيرا وفرسان يتعاقبون على هذه الرواحل. فأرسل أبو سفيان وكان أمير العير إلى قريش يستنجدهم لما سمع بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلك طريق الساحل بعيدا عن المدينة لينجو بعيره. فلما بلغ قريشا ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم واستصراخ أبي سفيان إياهم، اجتمعوا برؤسائهم لأمر أراده الله عز وجل، فجمع الله بينهم وبين رسوله صلى الله عليه وسلم على غير ميعاد. حصل في هذه الغزوة من النصر المبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه ما عز الله به جنده وخذل به أعداءه، وقتل من صناديدهم من قتل أي من كفار، وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم وألقوا في قليب من قلوب بدر أي في بئر جيفا منتنة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد 3 أيام من انتهاء المعركة، وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم قوما جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. قال: هذه الغزوة كانت قبل أن تفرض الأنفال وتبين، فكانت لله ولرسوله، فكان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يعطي منها ما اقتضت المصلحة إعطاه، فاجتمع الناس كل ينفله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء مما يرى أنه من الحكمة. ومن جملة ما كان من نفل الأسرى، لأنه أسر من قريش 70 رجلا وقتل منهم 70 رجلا. يقول عبد الله بن مسعود: إنه اشترك هو وعمار وسعد فيما يصيبون يوم بدر، فأصابوا أسرى، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي بن مسعود ولا عمار بشيء. وبناء على عقد الشركة يكون الأسيران بينهم أثلاثا، لكل واحد ثلثا ثلث أسير. لكن بعد هذا تقررت قسمة الغنائم، وأنزل الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فصارت الغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة منها للغانمين، أربعة خمس، وواحد لهؤلاء الخمسة، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: واستقر الأمر على ذلك إلى اليوم وإلى يوم القيامة. لكن قبل ذلك لم تكن الغنيمة تقسم على هذه القسمة. الشاهد منه أنه يعني اشتركوا فيه مع أنهم ما جمعوا شيئا مما جمع هو، لأن ذا بينهم اتفاق على ذلك قبل. قال الشيخ ابن عثيمين في فائدة هذا الحديث: جواز الاشتراك فيما يحصل المشتركون، ويسمى هذا النوع من الشركة عند أهل العلم شركة الأبدان، لأنها مبنية على عمل البدن المحض، فليس هناك مال بل عمل بدن. فإذا اشترك شخصان فيما يكتسبانه من حشيش، مال الحشيش الأعلاف وليست الحشيشة المخدرة، هذا حرام، هذا لا يجوز العمل فيها ولا التجارة فيها، مراد به في الأعلاف حشائش البقر والغنم، أو حطب أو سمك من البحر أو صيود من البر أو ما أشبه ذلك مما يكون نتيجة العمل البدني، فالشركة جائزة، ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، يعني على رؤوسهم، فقد يكونون ثلاثة ويشترطون الربح أرباعا، لواحد منهم النصف ولاثنين كل واحد الربع حسب ما يرون من قوة هذا الرجل وحذقه واكتسابه، وقد تكون بالتساوي كما لو اشترك أربعة فيما يكتسبون وجعلوا المال بينهم أربعة. المهم أن الملك على ما شرطاه، لأن هذا عقد يرجع أمره إلى العاقد. فإذا قالوا سنشترك في الاحتطاب نجمع حطبا ونبيعه، وما رزقه الله وما رزق الله فهو بيننا، وهم أربعة، لكن منهم واحدا جيدا نشيطا يأتي بما يأتي به الرجلان، فقالوا نجعل لك الثلث ولنا نحن الثلاثة الثلثان، فإنه يجوز لأن الأمر راجع إليه. فإن قال قائل: هذا فيه جهالة وغرر، هذا مذهب من؟ الشافعي وأبي ثور وابن حزم، لأن أحدهما قد يحصل والآخر لا يحصل، كما في حديث مسعود وهو وعمار لم يحصل شيئا وسعد حصل اثنين، فيكون فيه هذا غرر. نقول: نعم، هذا لا شك أن فيه شيئا من الغرر، لكن ليس فيه معاوضة، يعني ليس فيه مال بمال يخشى بينهما الاختلاف، إنما المسألة مسألة عمل بدن فقط. فإذا قدر أن أحدهما أتى بكثير والآخر أتى بقليل فليس هناك معاوضة، حتى نقول إن أحدهما إما غانم وإما غارم، وإنما القضية عمل بدن ليس فيه معاوضة مالية، والأمر راجع إليهم. أرأيت لو أن أحدهما قال للثاني: أنا سأذهب وأصيد لك، فهل في ذلك شيء؟ الجواب: لا، ليس فيه شيء. فنقول هذه الشركة جائزة وتسمى شركة الأبدان، معناه أنه رضي بما يحصل فيها من هضم له إن لم يأتي أصحابه بشيء، ورضي أصحابه إن لم يأتي صاحبهم بشيء، وصار بينهم تسامح ورضا فيما يكتسبون. ومن هذا النوع من الشركة شركة الصنائع، يعني يشترك اثنان في صنعة على أن يعمل، وما رزق الله فهو بينهما، فهذا جائز. واختلف العلماء هل تجوز الشركة شركة الصنائع مع اختلاف الصنعة بأن يكون أحدهما حدادا والثاني نجارا؟ الجواب أن ذلك على قولين، فمنهم من قال بالجواز لأن الغاية واحدة وهي الاكتساب، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الحداد ربما يكون إنتاجه أكثر بكثير من النجار أو بالعكس، بخلاف ما إذا كان مشتركين في الصنعة، فإن الغالب أنهما متقاربان أو متساويان. والمعروف في المذهب عندنا أن هذه الشركة جائزة ولو مع اختلاف الصنائع، لأن الغاية هي الربح بهذه الصنعة وهي حاصلة، سواء مع اتفاق الصنائع أو اختلافها. ولو اشترك شخصان أحدهما في الاصطياد من البر والثاني في الاصطياد من البحر، يعني أحدهما يغوص ويأتي بالحوت والثاني يذهب إلى رؤوس الجبال وبطون الأودية ويأتي بالصيود، واشترك على أن ما يكتسبان فبينهما فالحكم الجواز، مع أنه قد يأتي صاحب البحر بسمك كثير، صاحب البر لا يأتي إلا بشيء قليل، إلا بطير واحد أو اثنين، أو يكون العكس، يأتي صاحب البر بصيود كثيرة، صاحب البحر لا يأتي إلا بقليل. المهم أنه جائز ولا بأس به، يعني هذا من أي باب جائز، لأن الآخر طابت نفسه لأخيه بما يحصل إذا حصل أكثر منه، والآخر يعوض يوم آخر ونحو هذا. وإلا فمن حيث يعني القول الآخر له حظ كبير من النظر، أنه قد لا يعني يحصل هذا كل يوم ويجمع، ربما يأتي كل يوم مثلا من البحر 50,000 وذاك يأتي وما عنده 5,000، ربما يكون سببا للمنازعة والاختلاف والتخاصم. جائزة. نعم. قال وفيه أن سعة الشريعة لتنويع موارد الرزق، اكتساب المال بالطرق المباحة جائز. قال وهل نقول يستفاد جواز الاشتراك في الأسرى؟ الجواب لا، لأنه بعد استقرار تقسيم الغنيمة صار الأسرى أمرهم إلى الإمام لا إلى المجاهدين. نعم لو اشتركوا فيما يجعله الإمام من النفل فلا بأس، مثل أن يقول الإمام من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح، هذا جائز لأن فيه تشجيعا على قتل الأعداء وهو نوع اكتساب. فإذا قال الإمام أو قائد الجيش من قتل قتيلا فله ما عليه من السلاح واشترك اثنان فيما يكتسبان من هذا الوجه فهو جائز، كما اشترك عبد الله بن مسعود وعمار وسعد فيما يحصل من الأسرى. هذا حديث ابن مسعود ذكره الحافظ في أي باب؟ في باب الشركة والوكالة، لكنه دليل على الشركة، دليل على الشركة. وكذلك حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث السائب المخزوم، ولكن حديث ابن مسعود هذا منقطع. بقي ما دليل الجمهور فيها؟ دليل الجمهور فيها أنه بينهما تراض على ذلك، وليست ولم يجعلوا بينهم مالا، وإنما فيما يكتسبونه فهو على تراض منهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.